من الولد أو من غيره ويصل للحي كما يصل للميت إن شاء الله، لكنه ليس من عمله، وإنما هو من عمل الآخرين الذي قد يصلهم يصله بركتهم. فلا شك أن الاستغفار نوع من الدعاء الذي وقع الإجماع على مشروعيته وعلى أنه قد ينتفع به الميت.
جميل. أبو حسن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حيا الله أبو حسن.
الله يحييك.
تفضل.
أول شيء أنا بصراحة يعني جدا اليوم مسرور، ويعني يشهد الله إني أحب الشيخ سلمان في الله.
الله يحبك يا أبا حسن، أحسن الله إليك.
اللهم
تفضل أبا حسن.
أتمنى بس ما نعرف موضوع الحلقة، بس عندي سؤال للشيخ لو تسمح لي.
تفضل.
سؤالي كيف أنا أتعامل مع الوالد والوالدة، يعني والديني، إذا كنت أرى أن أفكارهم تختلف عن أفكاري أو طريقة يعني طريقة تفكيرهم أو طريقة يعني بشكل أوضح، يعني لما أجلس مع الوالد والوالدة وأحاول أني أدرهم أرى أنهم يتكلموا في أمور أنا أرى عكسها تماما، فما الحل؟ أتمنى من الشيخ سلمان أنه يجيبني.
طيب أبشر.
والشيء الثاني أتمنى شديد، يعني أنا كنت بتوصل للشيخ سلمان بأي طريقة، أتمنى أنه موضوع خاص، أنه حتى لو تحت الكتب أتمنى منه يعني رجائي أنه يتواصل معايا، لأن
على هذا الخلل هو خلل فني من مصدر البث. أختنا خولة النوباني سألت عن وهذا السؤال يتكرر كثيرا الآن، يعني بدلي موضوع الفتن، يعني العالم الآن بالذات العالم الإسلامي يعج فيها، يعني كيف مواجهة مثل هذه يعني طوفان في الحقيقة من الفتن، كيف يمكن مواجهته؟
سبحان لا إله إلا الله. والله يا أخي هذا يعني هذه الفتن التي تدر الحليمة حيران،
سبحان الله،
يعني ما تدري من وين تأتيها، يعني كالحلقة المفرغة كما يقال لا يدرى أين طرفها. يعني الآن مثلا أوضاع العراق تعجز المحلل، ما يدري، اختلط فيها الحابل بالنابل. تجي أوضاع سوريا تجدها أشد تعقيدا وإشكالا، تجي أوضاع لبنان، تجي أوضاع اليمن،
ليبيا هالأيام، نعم
ليبيا، وإن كان وضع ليبيا يعني يمكن أكثر اختصار، لأنه ليبيا بلد يتفقون على مجمل الأشياء، ولذلك عندهم قابلية للتقارب. ليبيا كلهم مسلمون وكلهم سنة وكلهم مالكية، ولذلك وكلهم عرب في الغالب، يعني إلا فئة قليلة من الأمازيغ يعني، ولا يؤثر هذا. فالمشكلة في ليبيا هي يمكن عدم وجود حوار جاد وعدم وجود تجربة سابقة وتاريخية في الحراك السياسي والعمل السياسي، وأيضا انتشار السلاح مما أدى إلى بطء استقرار الأوضاع. لكن لما تجي بلد مثل اليمن يا أخي على قدمه وعراقته والتجربة السياسية وكذا، لكنها كانت تجربة صورية شكلية. فالآن في اليمن لا تعرف يعني من يدعم من، ولا تعرف الأمور متجهة إلى أين. يعني سبحان الله فعلا هذه الفتن التي تذر الحليم حيران. تجي العملية ما يسمى بالإرهاب. أنا كتبت مستغربا أنه كلنا ضد الإرهاب، لكن ضد أي إرهاب؟ ضد إرهاب الصهاينة في غزة، ضد إرهاب الأمريكان اللي يقتلون الأبرياء بدم بارد، يعني ضد إرهاب الحكومات، ضد إرهاب الشعوب، ضد إرهاب المنظمات، ضد إرهاب الطائفيات. يفترض يعني الآن لو تساءلت عما يسمى بمشروع محاربة الإرهاب، قانون أو مشروع محاربة الإرهاب الذي أعلن عنه في أمريكا أو في العالم العربي يمكنه من أفشل المشاريع. والدليل على ذلك أنه على رغم الإعلان القديم عنه من قبل أحداث سبتمبر أو من أيام أحداث سبتمبر إلى الآن شوف الفارق، يعني الفارق كبير جدا. ما كنت تتحدث عنه من حالات فساد في الأرض أو إرهاب أو غيرها كانت حالات تحت السيطرة وتظل محدودة. الآن أنت تتكلم عن دول وتتكلم عن نطاقات واسعة من الأرض وتتكلم عن أعداد غفيرة من الشباب وضحايا بطريقة غريبة. والسبب هو أن الجميع غير جادين في محاربة الإرهاب، وإنما هم يوظفون الإرهاب. الأمم المتحدة تصدر قرار من أجل شخص واحد قتل في سوريا ونحن ندين قتل هذا الشخص، صحفي أو إعلامي غربي قتل، ولكنها يعني تقف عاجزة أمام 290 أو أكثر ألف من القتلى في سوريا، وتكتفي بمجرد الاستهجان أو الفرجة. يعني كثيرون ممن يتكلمون عن مقاومة الإرهاب عندهم عبارة عن دمغات معينة، كلمات يجب أنهم يسمعونها منك، أنك تتكلم عن الفئة الضالة وأنك تدين الإرهاب وأنك إلى آخره. يا أخي هذا عمل على مدى 20 سنة، فماذا كانت نتيجته؟ هي تفاقم الأمر. إذن يجب أن نؤمن أننا أمام ظاهرة خطيرة لا بد أن تعالج بجدية كاملة، وأنه لا يمكن أبدا القضايا الفكرية سواء ترتب عليها فعل وتكفير وقتل أو ترتب عليها أي سلوك آخر لا يمكن أن تعالج بانتقائية. هذا هو بيت القصيد، لا يمكن أن تعالجها بانتقائية، تعالجها مرة وتستخدمها مرة أخرى، أو تعالجها في حال وأن توظفها في حال آخر، أو تعالجها في جهة وأنت تسكت على الأقل عنها من جهة أخرى. لا، يجب أن تدين الفعل الفاسد أيا كان مصدره، حتى لو كنت أنت مستفيد منه. أحيانا تقول مثلا على عدوك، إذا كان هذا الفعل الفاسد يجب أن يدان. نستثني طبعا من إدانة ما يسمى بالإرهاب أنه ما يسمى بالمقاومة الوطنية أو حركات التحرر الوطني، المظلومون الذين يقع عليهم ظلم أو احتلال ويدافعون عن أنفسهم كما في فلسطين مثلا أو في أي مكان في العالم. هذا مشروع، مشروع بشريعة الله سبحانه لما يقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، ومشروع في دساتير الأرض التي تسمح للناس أن يدافعوا عن أنفسهم وعن أوطانهم. أما ما سوى ذلك فإنك أنت أحيانا قد تشجع أو تمارس فعلا في بلد لأنه يخدم مصالحك مثلا السياسية أو الاقتصادية، ثم تريد أن تدين هذا الفعل في بلد آخر، هنا لن تكون ناجحا، لسبب أنه الناس تعي وتدرك أنه هنا القصة لم تعد محاربة حقيقة. وذلك أنا يؤلمني أنه لما نكتب نحن مثلا، أنا أكتب في تويتر عن إدانة الإرهاب أو نقد التكفير أو القتل، أنك تجد سيلا من الشتائم الذين يعني الشتائم هذه ما هي وجهتها؟ في الغالب أنها تعتبرك أنك عميل للحكومات لأنك قلت هذا، أو أنك استلمت مال مقابل أنك قلت هذا. يا أخي ليس الأمر كذلك، القصة قصة الخوف والمسؤولية، كلمة الحق التي يتوجب على كل عاقل أو إنسان له ثقل أو بعض التأثير أن يقولها. فالحقيقة الوضع يعني أنا أقول يعني أحيانا من باب التفاؤل، لعل هذا العفسة هذه العصيدة عصد الموضوع على معصود، فلعل هذا الواحد يقول لعلها إن شاء الله
يتشكل فيها واقع
حالة من الفوضى وإرهاصات ينتهي المطاف فيها إلى نوع من الاعتدال. لأنه أيضا أنا أرى أن من أسباب الظاهرة ذي تراجع حضور الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا واضح حتى في أحداث أمريكا في داخلها، صار أحداث وصار قتل وصار تمرد وصار قضايا، وهذا شيء غريب يعني فضلا عن العالم العربي. إذن الناس في بلاد العرب سواء الحكومات أو بعض القوى الشعبية بدأت تدرك أن نفوذ أمريكا تراجع وأن هناك فراغ تحاول هي أن تسده. ولما كان يتوقع مثلا أن الحوثيين يقرعون أبواب صنعاء الآن ويهددون الحكومة ويمكن يرفضون حتى الحوار معها بشكل جاد. من كان يتوقع أنه في سوريا أو في العراق تقوم دولة كما يسمونها إيش الخلافة أو شيء؟ من كان يتوقع مثل هذا الشيء يعني؟ إلا أنه فعلا في حالة فراغ بسبب ضعف وتراجع الحضور الأمريكي، وهذا الفراغ استغل في مصر مثلا بعملية إعادة الوضع السابق أو نجاح كما ما يسمى بالثورة المضادة، استغل في العراق، استغل في سوريا، استغل في اليمن، استغل في أكثر من مكان.
طيب نأخذ الاتصال ثم نعود نواصل الحديث هذا. مصالح تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
الله يجزاك خير يا شيخ، الله يفرج على أخواننا في كل مكان.
آمين آمين آمين. تفضلي يا أختي.
السؤال أول يقول شيخ، أنا أسأل عن حكم الرموش والتسريحة.
الرموش والتسريحة.
اي
طيب الرموش وش فيها؟
الرموش الصناعية تقصدي؟
اي شيخ، هي اللي عرفوها عن الزينة.
طيب بقي شيء مصالح؟
اي السؤال الثاني.
تفضلي.
أسأل شيخ، أنا يعني شيخ الفستان اللي يعني أكوامه شيخ يعني شفاف، إذا شيخ كلن يعني شفاف، هل يجوز لبسه هذا؟
شفاف يعني من الأسفل تقصدين؟
إيه من البيع يعني فوق يا شيخ، من يعني كل اليد طالع يعني شفاف.
آه طيب طيب أبشري أبشري يا مصالح.
سؤال الثالث سمحتوا؟
تفضلي.
وشيخ ما حكمه يعني اللي راح يصلي شيخ من يرفع يعني يده أو يرفع عنده شيخ يعني كذا أنا رفعت يدي وأنا صلي، هل يتطوف الصلاة؟
ليه ترفعيها ليش يا مصالح؟
وأنا ساجد يا شيخ يعني تكرمون إحنا قطوة يا شيخ دستنا يعني خفت منه ورفعت يدي يعني بأوخرها.
طيب أبشر أبشر يا مصالح.
سؤال رابع.
طيب تفضلي.
أول شيء خلي يعني شيخ خلي من أرسل منكم شيخ الدعاء وكل شيء عندي سؤال تعبين بالمرة يا شيخ.
عيد السؤال يا مصالح.
أول شيء خرجوا منكم الدعاء والتوجيه شيخ، أنا عندي بالمرة عيد الوضوء.
طيب عندك نوع من الوسواس يا مصالح؟
ها ايه شيخ، وعنده التكبير يعني الصلاة أحيانا أكبر وأقطع التكبير وأعيد مرة ثانية ثالثة.
طيب أبشر أبشر يا مصالح، تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا شكرا جزيلا يا مصالح. أنا أعود فقط لسؤال أختنا، يعني إذا يعني بالتعبير الدارج المسلم البسيط يعني كيف يتعامل مع هالمواقف هذه؟ يعني هي صحيح مواقف يعني فتن كبيرة وأحداث ضخمة جدا، لكن المسلم العادي كيف يتعامل معها؟
والله يا أخي أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. يعني الإنسان عليه أولا أن يدعو ربه، وأني لا أدعو الله حتى كأنما أرى بجميل الظن ما الله صانع. علينا أن نخشع لله وننكسر لله سبحانه ونتضرع إليه في أوقات الإجابة، خاصة في الهزيع الأخير من الليل، وأن يكون دعاءنا الله سبحانه وتعالى دعاء متجرد، لا تدعو لجماعتك ولا من ينفعك أو ناس يمكن أنت بينك وبينهم مصلحة، ادع الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وبرحمته وبفضله ولطفه بالعباد. إن الله يرحم عباده، أنا أدعو للعباد كلهم يا أخي حتى غير المسلم، إن الله يولي عليهم الخيار ويكفيهم الشرار ويكفيك شرهم، هذا الدعاء. كذلك ادعو للمسلمين يعني إن الله يولي عليهم من يعلم أنه أفضل خير لهم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالدعاء إذا صار فيه صدق وفيه تجرد فهو مظنة أن يجاب، وسيكون للإنسان عليه أجر عظيم. ولو لم يجب دعاءك الآن يجاب ولو بعد حين، فالدعاء قد يكون معلقا بين السماء والأرض حتى يأتي أوانه، وما نؤخره إلا لأجل معدود. ولو لم يأتي من بركة الدعاء إلا أنه يسكب في قلوبنا الطمأنينة. أنا أقول لك والله يا أخي لولا إيماننا بالله سبحانه ودعاءنا الله وصلاتنا لله، والله يا أخي خطر على الإنسان أنه يفقد توازنه، لأن فيه أمور فعلا يعني تذر الحليم حيرانا، في أشياء يعجز الإنسان حتى عن تفسيرها، يعجز حتى عن فهمها، فضلا عن تغييرها وتعديلها وتبديلها. فعلا هذه اللي يصدق عليه أنها فتن حقيقية يعني وبعيدة عن المنطق وبعيدة عن العقل، واللي يشدك يؤلمك أنه هذا الآن يكاد يكون محصورا في المنطقة العربية، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنا الأسبوع الماضي كنت أفسر سورة الزخرف وأصابني ألم شديد وأنا أقرأ قول الله سبحانه وتعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أبعد الناس عن العقل الآن هم العرب كجنس يعني. ثم يقول سبحانه في عرض السورة وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذه المسؤولية، هذا الشرف، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة القرآن اللي نزل القرآن بلغتها لا تملك مشروعا، لا تملك مشروع. يعني الآن عندنا مشروع تركي تختلف معه تتفق، لكن واضح أنه مشروع رائد ومشروع ناجح ومشروع اقتصادي ومشروع صناعي ومشروع سياسي. عندك مشروع إيراني تختلف معه وتتفق معه، لكن من الواضح أنه مشروع عسكري ومشروع أممي ومشروع يعني له بعده وله حضوره وله تأثيره حتى في المنطقة العربية في الخليج وغير الخليج. عندك مشروع ماليزي، عندك مشروع إسرائيلي صهيوني، هذه كلها مشاريع محيطة بالمنطقة ومتاخمة لها. طيب السؤال، أين المشروع العربي؟ أي أنا كمواطن عربي، اترك عنك أي شيء آخر، أنا كمواطن عربي أريد مشروع أفتخر فيه، أريد مشروع أنتمي إليه، أحلم، لا يوجد. هذه مصيبة كبرى يا أخي.
طيب وفي الحقيقة يعني مشكلة البرنامج الانتقالات من فوق إلى تحت، لكن عندنا مضطرين لأن أنت جاوب.
خلينا مع
أبو حسن. يذكر وهذا
بعد سؤال أبو حسن مو بعيد. تلقى أبو حسن مثلا هو عنده مثلا موقف سياسي في في العراق أو في سوريا أو في ليبيا مثلا أو في مصر، له وجهة، والشيبان احيانا لهم وجهه ثانيه.
صحيح.
انا أمه يعني
انا اول ما سال خطر في بالي هذا الموضوع،
هذا يعني ما استبعد
يعني اكبر ما يمكن يحدث فيه اختلاف في تفسيرات الاحداث يعني الحاصل الان.
اي ويؤيد هذا او يعارض هذا. والله مثل هذه انا اقول مثل علاقات بين الاباء او حتى بين الاصدقاء. في نظري، ترى سبق اني قلت الكلام هذا في احدى الحلقات، يجب انها لا تتاثر قدر المستطاع. بمعنى انه التعبير عن الراي يمكن إنسان يعبر عن الرأي بطريقة متزنة، ويمكن يعبر عن الرأي بطريقة فيها صلف. بعض الناس مثل يعتبر أن من يخالف رأيه يقول لك يا أخي هذا لا يعقل، أو ليس عنده مسكة عقل أو ذرة عقل، أو مثلا خائن للوطن أو خائن للدين. مثل ما مرة قلت أنا، إما التحوين أو التخوين. يعني كثير ما تجد اللي يصفون مخالفيهم بأنهم بهائم أو دباش أو حيوانات أو كلاب أو حمير أو أكرمك الله، وكأننا في غابة، ها منطقها، فنحن في غابة منطقها، من كان ذا قوة فليلقى تمكينا. هذه مشكلة التعبير بهذه اللغة. الشيء الثاني، حتى اللغة الحدية، بمعنى أن تعتبر أن رأيك صواب 100%. قد يكون رأيك صواب ولكن الآخر أيضا معه بعض الصواب وليس كل الصواب. فلذلك ينبغي أن نقنن الخلاف، وأنا عندي كتاب اسمه كيف نختلف، يعني نتعلم كيف نختلف ونحافظ على صداقتنا وعلاقتنا أو زوجيتنا حتى لو اختلفنا. وبالذات مثل الأبوين يعني مسؤولية عظيمة أمامهم، والله سبحانه وتعالى في الكتاب ذكر الاختلاف الجذري في كون الأبوين مشركين والأبناء موحدين، ومع ذلك قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. نعم. ومشرك أيضا يدعوك إلى الشرك، مع ذلك ما أذن الله لنا أن نقول لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إذن اختلاف الرأي لا يلزم أبدا من أن الإنسان يرفع صوته. أحيانا بعض القضايا اللي ما تأثر، ما هو بلازم أني أجلس أجادل والدي عمره مثلا 80 سنة وقد شاب قرناها واستقر الأمر على ولن يتغير، وكما يقال يعني نسفاه الشيخ لا حلم بعده إن كان خطأ وإن كان صواب فكذلك. ولهذا الجدل في مثل هالحالات هذه على الإنسان أن يفكر ما هي الجدوى منه.
طيب أبو عبد الملك فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله الكريم.
يا أخي عندي سؤال لحظة.
فضل.
بالنسبة للسجود السهو،
نعم،
متى يكون قبل السلام أو بعد السلام؟
طيب سؤال آخر.
شكرا لك،
حياك الله كريم. طيب أم صالح سألت عن الرموش الصناعية.
هو أنت أكيد هنا كثيرين أجابوا لك عن هذا. صحيح. أحد يقول حلال وأحد يقول حرام.
صدقت. صحيح.
أي يعني أنا أسمع فتاوى مثل بعض أخواننا وبعض طلبة العلم وكذا، منهم من يحرمها ويلحقها بالوصل، ومنهم من يبيحها باعتبار أن الأصل هو الإباحة، وخاصة ما يتعلق بالزينة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، فالأصل في الزينة، وخاصة أن الزينة ذي ليست للفتنة. ينبغي أن نراعي أنه كثير من النصوص الواردة قد يكون المنع فيها باعتبار أن هذه الزينة تستخدم لغرض غير شرعي، هذا محل إجماع التحريم والمنع. مثل امرأة مثلا تتزين أو تضع رموشا أو تضع على حاجبيها مثلا غير أحيانا الرموش، وأحيانا يضعوا ما يسمى بال يعني تلوين أو غيره، هذه الأشياء إذا كان القصد منها مثل التشكيل، إذا كان القصد منها الإثارة والفتنة فهي محرمة، حتى ما هو مباح إذا قصد به هذا أصبح محرما، اللباس مثلا أو غيره. المعنى الثاني إذا كان المقصود بها الغش، مثل امرأة في مجال النظرة الشرعية الرؤية الشرعية قد تستخدم مثل هذه الأشياء لتظهر على غير حقيقتها عند الزوج، ولذلك تفاجأ الزوج مثلا ليلة الدخول بأن الوضع مختلف، أو حتى بعد أسبوع يعني لما يشاهد المرأة على طبيعتها يتبين أنه هذا لا يجوز من منطلق أنه غش، أو من منطلق أنه لفتنة الناس أو للإغراء. أما إذا كان الأمر للجمال فكما قالت عائشة رضي الله عنها أميطي عنك الأذى، لما سألت امرأة عن إذا طال شعر حاجبها فقصت بعض شعرها أو أزالت ما كان في غير موضع الحاجب أو ما كان بين الحاجبين أو شيء من هذا القبيل، بل ربما عائشة كانت تذهب إلى أبعد من هذا، لأنه ينقل عنها رأي في النتف النمص، يعني أنه يعني إنما يمنع في حالات معينة. بغض النظر عن هذه الجزئية، لأن قصدي أنه ينبغي أن نفرق بين امرأة تتجمل لزوجها لتغض بصره وليتحقق الإشباع، وبين امرأة تفعل ذلك للإثارة أو للإغراء أو لفترة أو لغش أو لمعنى من المعاني المرذولة التي لا تجوز شرعا. يعني
عبد الله من العراق، تفضل عبد الله. طيب انقطع الاتصال مع أخونا عبد الله. طيب أختنا أيضا مصالح سألت فيما يتعلق أحيانا قد يكون اللبس اللي تلبسه المرأة مثلا
التسريحة،
نعم تقصد يعني النساء يذهبون مثلا كوافيرة مثلا تضع لها تسريحة بشكل معين.
طيب الأصل هو الإذن، الشعر هو سر من أسرار جمال المرأة، ولماذا نعتبر أن الأصل هو الحظر؟ أو خلني أقول بشكل آخر، لماذا نعتبر أن المرأة لازم تروح تسأل المفتي أو الشيخ عن كل هذه التفاصيل؟ يعني يعني أحيانا المفتي يريد أن يخرج يتورع ويخرج من التبعة فيأخذ بالأحوط، بينما المرأة إذا كان الأمر في أصل سعة الشريعة وبحبوحتها وقلبها مطمئن، لماذا تكثر من الأسئلة؟ التسريحة سرحت شعرها بطريقة أو بأخرى، الأصل في ذلك الحل.
أبو ياسر تفضل.
هلا أبو عمر،
حياك الله. يا مرحبا، حياك الله.
طيب
يا مرحبتين، حياك الله أبو ياسر.
هلا شيخ عمر.
هلا أبو ياسر.
هلا، يلا حي، شلونك؟
هلا والله، ذا شكله أقول صديق دائم أبو ياسر.
إيه والله، من متابع البرنامج والله.
ما شاء الله.
تفضل أبو ياسر.
الله يسلم. أقول بالنسبة يا شيخ الإمام كان غلط ولا فهم، بالنسبة لحن الله ولا فهم، هل يجوز أقول له أركع أسجد قم؟
طيب سؤال آخر.
سؤال آخر عن سألت عن إذا كان أكل واحد أكل لحم جزور،
نعم،
وصلى بنفس الوضوء ولم وهو يعني عارف، هل يعيد الصلاة أو لا يعيد؟
يعني صلى وهو ناسي ولا
لحم جزور
ناسي ولا كيف؟ يا
متعمد، لأنه بعض المذاهب يقول لا ينقض الوضوء.
طيب
الصلاة ولا ما يعيد؟
بقي شيء أبو ياسر؟
بقي بالنسبة لسورة قراءة سورة تبارك.
إيه نعم.
يوميا متى تكون؟ اللي هو قراءة يعني أفضل.
أبشر أبشر أبو ياسر.
تسمع الجواب. بالضبط، الله يجزاك خير.
تسمع الجواب إن شاء الله. عبد الله عيسى سأل عن يقول الموسيقى التي تحصل احيانا مثلا في بعض في الاخبار وغيرها مثل هذه، يعني الان التحرز منها صعب، ما حكمها؟
يعني هذه امور تابعه ويمضي فيها تبعا ما لا يمضي فيها استقلالا، ويستفتي الإنسان قلبه، يعني هنا إذا سمع الإنسان الأصوات التي تثير عنده مثلا طرب زائد أو شيء من هذا القبيل هذا باب. وإذا كانت أشياء سمعها الإنسان حتى أحيانا قد يكون سامعا وليس مستمعا، بمعنى أنه ما هو بإنسان والله جاء الآن يتسمع الأصوات هذه ولا يستمتع بها، وإنما هي جاءت تبعا كشارة برنامج أو مثل ما تفضلت أخبار أو ضمن تغطيات معينة. فهذه يعني حتى القرآن الكريم اللي يسمع القرآن ويسمع السجدة ليس عليه سجود إلا المستمع الذي يتعمد السماع هو الذي له الأجر وعليه السجود.
جميل. أبو خليل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أبو خليل.
الله يحييك، حياكم الله. أحب نسأل الشيخ للسرم.
تفضل.
السؤال الأول، داخلين على الطيارة على وقت صلاة الظهر،
نعم،
ما نزلنا على الرياض في وقت صلاة العصر،
نعم،
هل يحق لي في هذه الحالة أني ممكن أجمع في المطار العصر والظهر؟
أنت ساكن في المنطقة اللي سافرت منها ولا ساكن في الرياض؟
لا ساكن في الرياض.
أي يعني تقصد وصلت الرياض تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا؟
أي نعم، قبل ما أوصل في المطار نفسه.
طيب سؤال آخر.
السؤال الثاني، إذا دخلت
أنت عفوا أبو ياسر، أنت تقصد عفوا
في المطار يعني قبل ما يوصل
يعني قبل أن تسافر ولا قبل أن إذا وصلت قبل أن تذهب إلى بيتك؟
لا قبل أن أذهب إلى بيتي.
طيب ممتاز. سؤال آخر يا أبو خليل.
السؤال الثاني، وأنا كذلك مسافر وبدخل صلاة العشاء مع ناس يصلون المغرب، هل يحق لي أقصر في هذه الحالة؟ وكيف الصورة اللي يتم فيها القصر؟
طيب أبشر إن شاء الله تسمع.
السؤال الثالث، هل ورد شيء في سورة ياسين لو تكرم الشيخ؟
طيب
جزاك الله خير، جزاكم الله.
تسمع الجواب إن شاء الله تعالى، حياك الله أبو ياسر. عفوا أبو خليل. بقي لأختنا أم صالح تقول الفستان الذي في أجزائه مثلا يكون شفاف مثلا يعني اليدين مثلا أو غيرها،
هذا يختلف إذا يعني المرأة في بيتها وليس عندها إلا أطفال مثلا أطفالها، وبين إذا كانت في مناسبات عامة. والأولى بالمرأة أن تستتر، لأنه مقاصد اللباس لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فالله سبحانه وتعالى ذكر لباس الجسد ثم ذكر لباس القلب والروح وهو التقوى، وذلك المرأة عليها أنها كلما استترت كان هذا خيرا لها وأفضل، وبما في ذلك من أنها تكون أسوة وقدوة لغيرها من النساء في اللباس المحتشم. يعني
سألت تقول أحيانا قد يكون في هناك بعض الحركات في الصلاة، مثلا ترفع يدها لشيء ما وكذا، هل هذه تؤثر في
وهي ساجدة؟
نعم، هل هذه تؤثر
في هو السجود؟ أمرت أن أسجد على سبعة أعظم كما في الحديث المتفق عليه، اليدين والرجلين والركبتين يعني الوجه اللي هو الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، هذه الأعضاء السبعة التي يجب السجود عليها. لكن لو أنها رفعت يدها يعني عارضا لأمر عارض مثلا، إما أنها تعودت على ذلك أو احتاجت إلى أن تحك شيئا من بدنها، فهذا لا يبطل الصلاة وإن كان ينبغي التحرز منه.
سألت عن موضوع الوسواس، وكثير ما يتكرر عليه في هذا البرنامج، كيف التخلص منه؟
هي تقول الدعاء، نسأل الله أن يشافيها وعافيها وجميع مرضى المسلمين.
آمين آمين آمين.
وأنا عندي دائما أحيل إلى شريطين قديم سجلتهما، شريطة صوتية موجودة في موقعي، رسالة إلى موسوس ورسالة إلى موسوسة، لأني جمعت فيها مؤثرات وأحاديث نبوية وأقوال العلماء وكلام الإمام ابن القيم وكلام ابن الجوزي وكلام ابن قدامة وكلام النووي وغيرهم من أهل العلم. يعني وفعلا كنت يعني في فترة من الفترات عالجت عدد من المصابين بالوسواس عن طريق هذه المواد، وهي تتطلب صبر، تتطلب أنه واحد أسبوع واحد فقط يأخذ على نفسه أنه لن يعيد هنا لا وضوء ولا صلاة، مهما جاء من الإحساس أنه صلاتك باطلة وضوءك باطل أنت في النار لو مت ما مت إلى آخره. هي قصة أسبوع، لو أنك على مثل جمر الغضا، أنت يا أم صالح لو أنك على مثل جمر الغضا أصبري أسبوع واحد تحملي ولا تلتفتي لهذا الشعور، بعد أسبوع سوف تشعرين بأنك خرجت من الظلمة إلى النور. يعني الأمر فقط يتطلب أحد يقوي، حتى مثل معالجين سواء كانوا أطباء نفسيين أو رقاة أو غيرهم، يجب أنهم يقوون عزيمة المصاب بالوسواس، لأن الوسواس القهري هو مرتبط بالاكتئاب، وفي الغالب هو منطلق من جهة تصور الشيء السلبي، يعني مثل الموسوس تلقوا دائما يضع الاحتمالات السلبية، اني ما تطهرت، انه الماء ما وصل. يا اخي الماء بطبيعته سيال، اذا وضعته يذهب الى جسمك. قضية النية ما يحتاج ان الواحد جالس يحضر النية وكأنه يجرها بحبل وهي تتأبى عليه، كأن هذه النية يعني فيل او اسد او حيوان متمرد هو يجره هذا ينطلق منه. النية تأتي مثل النفس بشكل عادي، انت لا لو حاولت ان تطردها ما انطردت.
جميل، جميل، جميل جدا.
في الامر يتطلب تقوية عزائم المرضى يعني.
جميل. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
عندي ثلاثة أسئلة بارك الله فيك.
تفضل تفضلي.
هل يجوز الاشتراك في الحج؟
هل يجوز إيش؟
الاشتراك في الحج.
الاشتراك في الحج، طيب.
وبين لنا أنواع النسك لو
سمحت. عيد السؤال الثاني.
بين لنا أنواع النسك.
ما هي أنواع النسك؟
ما هي أنواع النسك؟
طيب السؤال الثالث.
وهل يلزم الحج الهدي؟
طيب تسمعين؟
بارك الله فيك.
طيب أبقي معنا الزملاء في الكنترول، يعطوك الرقم إن شاء الله تعالى.
نواصل الأسئلة دي، تكفي خلنا ناخذها
كيف. طيب طيب خلاص، إذا أنا أوقف الزملاء الاتصالات حتى ننهي ما عندنا. في الحقيقة أنا مضطر اضطرارا، لأن هناك حفاوة كبيرة جدا في كتاب الزنزانة صراحة، ويعني أحرجوني من كثرة الأسئلة.
أي.
أولا يعني شكر على هذا الكتاب وتفاعل معه ما شاء الله، وهو قد لاقي ما شاء الله إقبال بشكل منقطع.
الله جزاهم الله خير الشباب في تطبيق، هو نزل كتطبيق وفي التويتر وحتى في الإنستغرام وفي الفيسبوك. كان له انتشار وتفاعل الشباب معه، وأشكر جميل. كل الأخوة اللي قرأوا الكتاب واللي قدموا الملاحظات وبعض الحروف اللي تسقط، وفعلا الكتاب يعني موضوعه مهم جدا، لأنه يتحدث عن العادات يعني مثل الكلام اللي قبل شوي عن الوسواس يعني هو زنزانة، البعض مو فاهم العنوان. هو زنزانة، كل واحد عنده زنزانة الخاصة به، يمكن أنت صنعت زنزانتك يعني، مو بلازم أن الآخرين صنعوها. هناك زنزانة تتسع لشعب بأكمله اللي عادات الشعوب، هناك زنزانة للأنثى مثلا، عندي مقال أو فصل عن عادات ناعمة، عادات البنات والنساء، عادات بريئة الأطفال أيضا، وما يتعلق بالعادات معهم أو عاداتهم هم. فكل في يعني تغطية لهذا الجانب بطريقة معينة، هو ويعني الحمد لله يعني تفاعل الأخوة الأبناء والبنات مع هذا يشكرون عليهم.
عدة أسئلة، يقولون هل سينزل مطبوعا أم لا؟
لا ما أعتقد، يعني الله أعلم، لأنه هو الحقيقة بعد ما يعني فسح الكتاب وطبع صار عليه بعض الإشكالات وتأخر، صار يعني موقوف له بالمفسوح وله بالممنوع، ولكن هذه قضية الله أعلم عنها متى تنحل. ولذلك احنا انتظرنا يمكن من معرض الكتاب إلى الأسبوع الماضي، بعد ذلك نزلته كتطبيق ليستفاد منه، وقد يطبع يعني في مثلا أماكن أخرى يعني.
نعم. أبو عبد الملك سأل عن سجود السهو، هل يكون قبل السلام أم بعده؟
سجود السهو، سجود السهو إن كان قبل السلام فهذا لا بأس به، يعني لو أن الإنسان جعل كل سجوده للسهو قبل السلام فلا بأس بذلك، لأن هذا هو الأصل، أن أعمال الصلاة تؤدى قبل التسليم يعني، والتسليم هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ولكن ورد في السنة النبوية أقوال وأعمال تدل على التفرقة في أشياء قبل السلام وأشياء بعده، واختلف العلماء في المالكية وغيرهم في تنزيلها. ومن أمثل ما قيل فيها أنه إن كان السجود عن نقص، مثل لو نسي التشهد الأول، فإنه يسجد قبل السلام حتى يكون سلامه وقد أتم صلاته وجبرها. وإن كان السجود عن زيادة، مثل لو أتى بزيادة في الصلاة، مثلا قام إلى خامسة مثلا أو ما أشبه ذلك، فإنه يسجد بعد السلام لئلا يجتمع في الصلاة زيادتان يعني. وإن كان عن شك، فالشك هذا إذا تساوى طرفه يعني 50% و50% فيكون السجود يعني حينئذ قبل السلام. وإن كان الأمر يعني راجحا، أنه يعني ترجع عنده شيء، أنه يميل إلى تمييز أحد الأمرين، فيأخذ بهذا الأمر الذي أخذ به ويسجد بعد السلام.
جميل. أخونا أبو ياسر سأل يقول إمام أخطأ في الصلاة ونبه عن هذا الخطأ لكنه لم يفهم، هل يجوز الكلام مثلا يقال مثلا اسجد أو اركع؟
إذا تردد الإمام فيمكن أن ينبه وينبه بقرآن إن كان هذا ممكنا، مثل واركعوا مع الراكعين واسجد واقترب وقيل اقعدوا مع القاعدين وقوموا لله قانتين، كل أفعال الصلاة يمكن أن يعبر عنها بقرآن يعني هذا أضمن يعني.
جميل. سأل عن يقول شخص أكل لحم الإبل ثم بعد ذلك صلى وهو متعمد بناء على الموضوع في خلاف يعني.
طبعا ما دام أنه هذا يعني هو ما أخذه الفقهي فيقينا أنه ليس عليه إعادة يعني هذا رأي الشافعي ومالك وأبي حنيفة والنووي، نسب هذا للخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأكثر العلماء عليه يقينا أنهم لأنهم لا يرون وجوب الوضوء من لحم الإبل، وإنما هذه من مفردات الإمام أحمد رحمه الله في مذهبه وهذا معروف، ولذلك إذا ترك الوضوء بناء على يعني تأول أو رأي فقهي فهذا ليس عليه إعادة. ولكن السؤال اللي ربما يكون أجدر، طيب لو واحد يعتقد بأن يعني لحم الإبل ناقض للوضوء ثم أكل ونسي فهل عليه إعادة؟ نقول ما دام يعتقد أن وضوءه باطل فالأقرب أن عليه إعادة أنه يعيد يعني، أما إذا كان عنده تردد فمثله مثل الأول.
جميل. سأل عن قراءة سورة تبارك، هل ثبت به شيء ومتى تكون قراءتها؟
وفي حديث مشهور يعني أن سورة من كتاب الله 40 آية ما زالت بصاحبها حتى أنجته من عذاب القبر، يعني قراءتها كل ليلة، كان يقرأها كل ليلة. وهذا الحديث مشهور وحسنه جماعة من أهل العلم، وأنا رأيت في حساب أحد الدكاترة الدكتور محمد بن عبد العزيز الفراج من دكتور الحديث في جامعة القصيم يعني، وهو من يعني الأساتذة المجودين والذين لديهم عمق وبحث في موضوع العلل، رأيت أنه كأنه يضعف هذا الحديث، وأكيد أنه طبعا سبقه غيره إلى ذلك، ولكن هذا الحديث في الأعمال الصالحة وفي الفضائل وخير، ومن أحسن ظنه بالله خليق أن يحصل على ما أحسن ظنه به، فلذلك لا لما يقرأ الإنسان هذه السورة كل ليلة يكون هذا خير وبركة، أما متى يقرأها فالأقرب أنه يقرأها قبل النوم.
جميل. أبو خليل سأل يقول بالنسبة للمطار، إذا وصل الإنسان إلى المطار هل يعتبر الآن ما زال مسافرا بمعنى أنه يجوز له أن يجمع ويقصر؟
هو يعني سؤال أبو خليل أنه هو من أهل الرياض ووصل إلى مطار الملك خالد في الرياض وهو مثلا عليه صلاة الظهر والعصر ما صلاهم، فكيف يصليهما؟ نقول هنا لم يصل إلى بيته، لا زال في سفر، ولذلك يصليهما في المطار جمعا وقصرا، باعتبار أنه أنا يبدو لي أنه مطار الرياض لازلنا نعتبره خارج الرياض، لكن لو كان المطار داخل المدينة التي يسكن فيها هذا الإنسان يعتبر أنه وصل إلى مدينته، فهنا نقول الجمع سيجمع طبعا لأنه مسافر يعني فاته وقت صلاة الظهر مثلا، لكن عليه أن يتم لأنه قد وصل إلى مدينته فيصلي الظهر والعصر، يصليها أربعا يعني.
جميل.
كثير ما يسأل بعض الناس عن إذا أذن المؤذن ثم سافر، يعني أذن الظهر علي وأنا في الرياض ثم سافرت برا أو, 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 أو جوا، فماذا عليه؟ هل له أن يقصر وقد أدركه الوقت وهو في مدينته؟ هنا نعم نقول له أن يقصر، لأنه لا عبرة بدخول الوقت وإنما العبرة بوقت الأداء، ما دام يوم أدى صلاة الظهر كان في سفر فإن له أن يقصر حتى لو كان أذن المؤذن وهو في بيته.
أيضا أبو خليل سأل يقول بالنسبة للمسافر إذا دخل بنية المغرب مع من يصلون العشاء كيف يصليها معهم؟
إذا دخل بنية المغرب مع من يصلون العشاء هذا طبعا هناك خلاف في مسألة النية، وهل يجوز أن يأتم بمن يختلف معه في الوقت بين الشافعي وبين غيره من العلماء، ولكن إذا دخل فالأقرب أنه يتم، يعني إذا كان سيصلي هو سيصلي العشاء وهم يصلون المغرب فيصلي معهم ثلاثا ثم يقوم ويأتي برابعة، هذا الأقرب.
لكن ما يصليها ركعتين عشان نفترض أن يكون
هذا قول يروى عن الأوزاعي وعن جماعة من أهل العلم وعن بعض السلف. وابن عباس رضي الله عنه يعني كان يعني يسأل عن من يعني يصلي يأتم بمقيم وهو مسافر فيقول تصلي أربعا ثم قال تلك السنة. وأخذ من هذا يعني أكثر أهل العلم يعني هذا قول الجمهور أن إذا أتم المسافر بمقيم فإنه يأخذ حكمه فيصلي أربعا. وفي المسألة قول آخر معروف رجحه بعض أهل العلم وأظن منهم بن حزم أيضا أنك تصلي ركعتين إذا كنت مسافر يعني حتى لو كان الإمام يتم. إنما مذهب الجمهور أنك تتبع إمامك كما ذكرت لك في أثر ابن عباس رضي الله عنه.
سأل عن سورة ياسين هل ثبت فيها حديث؟
ورد في فضلها حديث كثيرة.
جميل. هناك أيضا بعض الأسئلة وردتها في تويتر. أريام سألت تقول الاستغفار لأجل شيء معين مثلا أنت تستغفر مثلا المرأة لأجل الزواج مثلا أو النجاح مثلا أو لرزق القصد بالاستغفار لحصول أمر معين هل هو جزء أم لا؟
يا أخي لا بأس بذلك يعني الله سبحانه وتعالى قال عن في قصة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهذه الآية تشبه النص على أنه كون الإنسان يستغفر أو حتى يعمل عملا صالحا وهو يريد من الله سبحانه وبحمده أن يحقق له بعض مصالح الحياة أن هذا لا بأس به. وإنما المذموم أن يعمل الإنسان العمل الصالح من أجل الناس يريد يعني مثل الرياء أو سمعة أو يريد الدنيا فقط وليس له حظ في الآخرة. فالبعض يعني قد يخلطون بينهما. وقد ورد أن الحسن البصري جاءه رجل وقال له إني رجل عقيم فبما تنصحني؟ فنصحه بالاستغفار. وجاءه آخر وقال إني رجل محارف كل ما دخلت في شغلة خسرت فنصحه بالاستغفار. وجاءه ثالث وقال له إن يعني مزرعته قد جفت ونضب ماؤها فأمره بالاستغفار. فقال له بعض الحاضرين إنه جاءك ثلاثة كل واحد منهم يشتكي مرضا مختلفا وأنت وصفت لهم وصفة واحدة. فتلى الحسن رضي الله عنه قصة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا هذه لصاحب المزرعة ويمددكم بأموال هذا للمحارف الذي لا ينجح في تجارته وبنين هذا للإنسان العقيم الذي لا يولد له. فأن يكون الإنسان يستغفر وهو يريد أن يوفق في الزواج أو أن يزول عنه مرض هذا عبادة يا أخي. يكفي في الاستغفار أنه آمن بأن رب السماوات والأرض هو الذي بيده التدبير هو اللي بيده الرزق هو اللي بيده الزواج هو اللي بيده العافية سبحانه. هذه عبادة عظيمة يا أخي. من الخطأ أن يقول له مالك أجر ولا أنه أنت آثم بهذا العمل يعني.
جميل جدا. نعم.
كذلك يا أخي مثلا مسألة الصدقة والله واحد تصدق وهو يقول إن شاء الله يكثر مالي بالصدقة نقول خير وبركة لأن هذا مؤمن يدري أن الرزق عند الله وأن كثرة المال ليست بالربا وليست بالغش وليست بالسرقة وإنما هي بالصدقة والإحسان إلى الناس. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال وثلاث أقسم عليهن وقال ما نقصت صدقة من مال ما نقصت صدقة من مال. فهذه ينبغي أن نشيع مثل هذا المعنى أنه فعل الخير وفعل الطاعة ما دام أنك ترجو أن يكون سببا في فضل من الله يأتيك فهو عبادة.
جميل. شاهد الناصر سألت تقول من الحلف بغير قصد يعني مثلا والله ما راح يصير كذا والله ما صار كذا هل هذا يؤاخذ على الإنسان أم لا؟
هذا كما قالت عائشة رضي الله عنها لما تلت قول الله سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسب بما عقدتم الأيمان. إذن اليمين الذي فيه الكفارة هو اليمين الذي يعقد يعني إنسان يقصد يحلف وهو يقصد أن لا يفعل هذا الشيء أو أن يفعله فهذا يمين. أما إذا كان اليمين جاري على اللسان من غير قصد كلنا يقلط والله مشغول يا أخي والله عندي ارتباط وهو لا يقصد عقد اليمين فهذا لغو هذا يسمى لغوا لا يؤاخذكم الله باللغو
في أيمانكم
في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان.
جميل.
ومما يتصل بهذا وهو يعني مفيد مسألة النذر مثلا إنسان مدخن ونذر لله إن وقعت إن عدت إلى التدخين أن مثلا أصوم شهرين متتابعين أو أن أذبح بدنة إن رجعت إلى التدخين. فكثير يسألون هل يجب عليه الوفاء بالنذر؟ نقول هو بين خيارين، إما أن يوفي بالنذر الذي أقسم عليه إذا تيسر له، وإذا لم يفعل فمثل هذا النذر يعتبر يمينا، يعتبر يمينا منعقدة وليس نذرا، لأن مقصوده ولو كان لفظه لفظ النذر لكن مقصوده مقصود اليمين،
اليمين جميل،
لأنه مقصود الامتناع عن فعل شيء أو الالتزام بفعل شيء. فإذا لم يتحقق له هذا فإن إما أن يوفي بما التزمه أو يطعم 10 مساكين اللي هي كفارة يمين. بخلاف مثلا من نذر أنه إن شفى الله مريضي أو إن نجحت مثلا في هذه المقابلة أو إن تزوجت فلانة أن أتصدق بكذا أو أن أصوم، فهذا يجب عليه الوفاء بنذر.
جميل. بقي معنا ما يقارب دقيقتين. أمة الله سألت عن الاشتراط في الحج، هل يجوز؟
إيه الاشتراط يجوز، وخاصة للمحتاج، يعني مثل ما إني أريد الحج وأنا شاكية. فإذا كانت المرأة تخشى من أو الرجل يخشى من مرض أو يخشى من عدو فله أن يشترط.
جميل. سألت عن أنواع النسك.
أنواع النسك عند أكثر العلماء 3، اللي هي النسك الأول الإفراد، يعني أن ينوي الإحرام بالحج وحده في سفره. والنسك الثاني هو التمتع، أن ينوي العمرة ويحرم بها ويخلص منها ثم يتحلل ثم يحرم بالحج في نفس السنة، يعني فهذا يسمى تمتع، لأنه تمتع فيما بين النسك بالعمرة ثم الحج. النوع الثالث هو القران، وهو أن يجمع الحج والعمرة معا، فإذا جاء طاف وسعى ثم يظل محرما حتى يأتي بأعمال الحج.
تقول هل من هذه الأنساك من يلزمه أن يسوق الهدي؟
أي طبعا، المتمتع عليه هدي، وكذلك القارن، القارن غالبا يكون ساق الهدي، يسوق الهدي من خارج الحلفة، إذا ساق الهدي عليه أن يكون متمتع، أن يكون قارنا. ولذلك القران والتمتع اسمهما واحد شبه متقارب، أحيانا يطلق التمتع ويقصد به القران.
جميل. شاكر المقدمة.
بارك الله
فيك. أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا أشكر ضيف الكريم صاحب الفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة، وشكر كذلك موصول لكم أنتم. ضيفنا غدا بإذن الله تعالى الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أستودعكم الله سبحانه وتعالى خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفتوى منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة